بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. اليوم يا احبائي يوم من امجد ايام الكنيسه، يوم له فرحه خاصه لدرجه انه اباء الكنيسه وضعوا لحن مخصوص يلحن به هذا اليوم كل الالحان، وهو لحن الشعنين. أكثر الألحان في الكنيسة فرح وبهجة لما شعروا أباء الكنيسة قد إيه اليوم دوت يوم فرحة ويوم بهجة ويوم تسبيح. من أهمية هذا اليوم يا أحبائي الروح القدس أوحى للإنجيلين الأربعة أن يذكروا تفاصيل هذا اليوم. نعرفين في حاجات كتيرة في حياة ربنا يسوع، ممكن تلاقي إنجيلي واحد ذكرها، اثنين، ثلاثة، أحداث قليلة خالص اللي اهتم الروح القدس أن يوحي بها للإنجيلين الأربعة. من هذه الأحداث هو دخول السيد المسيح اليوم مدينة أورشليم راكب على أتان وجحش ابن أتان مثل ملك. ويلز يا أحبائي بقى للنفس أن هي تضع الأناجيل الأربعة و تشوف ازاي الروح القدس قصد انه في بعض الاناجيل يخفي امر ويعلنه في الانجيل الاخر علشان يكشف لينا زي الجوهرة ازاي انه من كل جهة نكتشف جمال ومذاق خاص لهذا اليوم. يعني لو مسكنا انجيل القديس متى نجد القديس متى تفرد بامر في حد الزعف لم يذكره غيره من الانجيلين الاخر، وهو ازاي الاطفال كانوا يسبحوا وكانوا بيصرخوا في دخول السيد المسيح وصلنا يعني خلصنا يا ابن داود. ما نلاقيش تسبيح الأطفال ده والذكر في مرقس ولا في لوقا ولا يوحنا. طب ليه يا روح الله قصدت ان انت توحي بهذا للقديس متى بالذات؟ قال لك اصله متى ده بيكتب لليهود، واليهود دول عندهم نبوات عن المسيح الآتي. فاهتم الروح القدس انه يذكر هذه الحادثة تتميما لمزمور مسياني يتنبأ عن السيد المسيح: من افواه الاطفال والرضعان هيأت صبح. فعشان كده اختص متى بالجزئية ديت. لو رحنا الانجيل معلمنا ماري مرقس بخصوص احداث اليوم نجد ايضا ماري مرقس تفرد بامر لم يذكر في الاناجيل الاخر، وهو ان السيد المسيح لما دخل الى الهيكل يقول معلمنا ماري مرقس: ونظر حوله إلى كل شيء. ما كلمناش متى عن نظرة المسيح ولا لوقا ولا يوحنا، لأنه القديس مرقس معني بأنه يظهر المسيح الخادم، المسيح اللي جاي لأجل خلاص البشرية يخدم قضية خلاصنا. الخادم لما بتكلفه بعمل تقول له هتعمل حاجة يدخل يبص كده عشان يعرف هو هيعمل إيه، عشان يرتب العمل بتاعه. فدي اهتم بيها ماري مرقس. لو رحنا لمعلمنا القديس لوقا نقول له: يا لوقا الحبيب الطبيب، بماذا فردك الروح في وحيه في كتابة الإنجيل؟ يقول لك لوقا: أنا بكتب لليونانيين، أنا منشغل بالمسيح الإنسان الكامل، الصورة المثلى للبشرية كما هي في فكر الله. فلوقا بيقدم لينا المسيح في إنسانيته الكاملة. طيب تذكر ايه يا لوقا؟ قال اذكر المسيح وهو داخل اورشليم، وانا الوحيد اللي حذكر ديت بارشاد الروح، ازاي نظر الى المدينة وبكى عليه. بيبين رقة مشاعر المسيح، بيبين الطبيعة البشرية السامية اللي التحف بيها اللاهوت في تجسد الله الكلمة. طيب لو رحنا للقديس يوحنا في احداث اليوم هتكرر لنا يوحنا اللي قاله متى ومرقس ولوقا؟ قال لك لا، الاناجيل مش تكرار، كل انجيلي بيظهر جانب معين. منشغل بايه يا يوحنا؟ قال في ختام انجيله: انا انجيلي كاتبه الغرض واحد، هذه الاشياء كتبت علشان تؤمنوا ان المسيح هو ابن الله، ولكي يكون لكم ان امنتم حياه باسمه. فانا منشغل باظهار لاهوته المسيح الاتي الخادم، الصورة المثلى للطبيعة البشرية دي اجتمعت في إنسان عادي. قال لك لا، ده في ابن الله، فالله الظاهر في الجسد. طيب تظهرها فين يا معلمنا القديس يوحنا الحبيب، قال المسيح وهو داخل أورشليم، والوحيد اللي ذكر الحتة دي يوحنا، قال لك إنه في جمع خرج من أورشليم لاستقبال المسيح. زي ما هنشوف في الأحداث في ناس جاية معاه، هو قدامه ناس ماشية وراه ورايح المدينة. الوحيد اللي قال لنا إنه في ناس طلعوا من المدينة يستقبلوا المسيح، فصار يسوع في الوسط، الذين تقدموا والذين تبعوا، اللي قدامه واللي ماشيين وراه. فاهتم يوحنا أن يذكر لنا الجموع اللي خرجت من أورشليم لاستقبال المسيح. طب ليه يا يوحنا؟ قال لك أصل دخول المسيح أورشليم النهاردة ده صورة منظورة، لكن في صورة أخرى غير منظورة هنختتم بيها هذا الأسبوع، وهي دخول المسيح إلى الأقداس عينها. النهاردة داخل إلى أقداس أرضية، إلى هياكل مصنوعات الأيادي، الهيكل اللي بنوا سليمان وجددوا زربابل. لكن في نهاية الأسبوع دوت هنجد للمسيح دخول ظافر آخر، فين؟ للأقداس عينه. عشان كده حتى أبائنا ما فاتتش منهم أنه كلمونا البولس النهاردة اللي ياخد باله عن إزاي السيد المسيح هيدخل للأقداس، ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه. طيب المسيح وهو داخل للأقداس السماوية، خرج جمهور من الجند السماوي يستقبله، نتقابل فيها في أحداث القيامة، ثم بعد ذلك في الصعود، إنه في جمهور من الجند السماوي خرج من السماء يستقبل المسيح اللي داخل للأقداس اللي احنا بنشوفها في تمثيلية القيامة. فبقول يا أحبائي من جمال هذا اليوم الإنجيلين الأربعة ذكروه، وكل إنجيلي زي ما انت شايف ركز على جانب لم يذكره الأناجيل الأخرى. أحداث اليوم يا أحباء، علشان يبقى فيه تصور في ذهننا إيه اللي حصل النهاردة. اللي حصل إنه امبارح قبل الفصح بست أيام المسيح راح لبيت عنيا. قبل بيت عنيا كان موجود ست أشهر في إقليم اسمه إقليم بيريه شرق الأردن. البعض بيظن إنه إحنا في يوم السبت امبارح لما قرينا الصبح إقامة لعازر وبالليل الوليمة، البعض بيظن إن المسيح أقام لعازر يوم السبت الصبح وتاني يوم دخل أورشليم. لا، في الحقيقة المسيح أقام لعازر من ست أشهر، وبعد ما أقام لعازر ترك المسيح أورشليم لمدة الست أشهر دول، زارها زيارة واحدة في عيد التجديد في يناير. فبعد ما أقام لعازر ومشي، فأول رجوع له لأورشليم كان امبارح بالليل قبل الفصح بست أيام، راح بيت عنيا. مريم ومرسى ولعازر إكرام للمسيح، أنت من ست أشهر قومتني أنا لعازر وإخواتي ممنونين ليك، فإحنا مستنيينك عشان عايزين نعمل لك وليمة لما صدقنا أن أنت جيت. فأول ما جه السيد المسيح يوم السبت بالليل عملوا له وليمة، دي كانت اجتماع الكنيسة امبارح. وبات المسيح في بيت عنيا، بيت مريم ومرثى والعازر. تاني يوم الصبح الأخبار وصلت أورشليم، لأنه من بيت عنيا لأورشليم مشوار ياخد ساعتين مشي، فالأخبار وصلت يسوع اللي من ست أشهر قوم لعازر وما شفناهوش بعد كده وترك أورشليم رجع في بيت عنيا. فجموع كتيرة خرجت من أورشليم الصبح بدري، راحت بيت عنيا عشان تشوف يسوع وترى لعازر الذي أقامه من الأموات. وقعد السيد المسيح وقت في بيت عنيا النهاردة بقى لحد الصبح، ما نعرفوش قد إيه، لكن تقريبا شبه مؤكد إن المسيح بدأ يتحرك من بيت عنيا بعد الظهر. طبعا مش معقول مش الساعة 12 لأنه الشمس قارصة في إسرائيل، الجو زي دلوقتي كده، فاحتمال يكون مش الساعة 3 العصر. جبنا الحتة ديت منين؟ معلمنا القديس ماري مرقس يا أحبائي يعني بديع الراجل دوت في ترتيبه للأحداث وفي اهتمامه بالزمن وفي تدقيقه العجيب جدا. ماري مرقس قال لنا إيه؟ قال لنا إن يوم حد الزعف المسيح دخل إلى أورشليم والهيكل، وإذ كان الوقت قد أمسى نظر حوله إلى كل شيء، ثم خرج مع الإثنى عشر إلى بيت عنيا وبات هناك. ماري مرقس بيقول إن المسيح دخل أورشليم والهيكل، يعني معناها بيقول لنا إنه زيارة أورشليم دي كانت مباشرة راح للهيكل. طب لما وصل الهيكل قال لك كان الوقت قد أمس، يعني الساعة 5 الساعة 6 المسك. طب المشوار من بيت عنيا لأورشليم ياخد ساعتين. طب في وسط الزحمة اللي كانت بتتبع المسيح خد 3 ساعات، خد 4 ساعات. يبقى علشان يوصل الساعة 5 في المساء، إذ كان الوقت قد أمسى، يبقى بالتأكيد هو اتحرك من بيت عنيا الساعة 1 الظهر 2 الظهر. فطلع السيد المسيح من بيت عنيا وراء الجمع الكتير اللي رايح يتفرج على يسوع اللي أقام لعازر والعازر اللي قام، ومشي الجمع دوت رايح أورشليم، كلهم ماشيين في سكون في صمت، والمسيح بيتقدم هذه المسيرة لغاية ما وصل المسيح لبيت اسمه بيت فاجي. في بيت فاجي السيد المسيح زي ما سمعنا بقى أرسل 2 من تلامذته قال لهم ادخلوا القرية التي أمامكما حتجدان أتان وجحش ابن أتان لم يجلس عليه أحد قط، فحلاه وأتيان به، ولو حد سألكم قولوا الرب محتاج إليهم. راحوا جايبين له الأتان الحمارة الكبيرة والجحش الحمارة الصغيرة، نوع من الرفق بالحيوان، ما ياخدش الأم ويسيب الجحش، فجاب الاثنين. من بيت فاجي ركب السيد المسيح الأتان الحمارة الكبيرة. ليه؟ لأن احنا هنصعد جبل الزيتون وبعد كده ننزل للمنحدر وادي قدرون علشان ندخل على مدينة أورشليم. فالسيد المسيح خلى مشوار الصعود بالحمارة العفية عشان تقدر تشيله، تقدر تطلع المنحدر. على قمة جبل الزيتون، عالي الجبل، فيرى الهيكل، فنزل. هنا بقى اللي المسيح نظر للهيكل وبكى عليه، نزل عن الأتان وركب الجحش. كفاية بقى الأتان تعب، فرح نزل المنحدر بالجحش الصغير وبيه دخل أورشليم عشان تتم النبوة إنه هيدخل أورشليم. طب قال لك راكب على أتان وجحش وهيركب على الاثنين؟ لا، المشوار نصه كان بالأتان، لكن دخول المدينة ذاته زي ما ذكر إنجيلي آخر كان بالجحش. أول ما الموكب قرب من أورشليم بدأ الجمع اللي بيتبع المسيح يصرخ: مبارك الآتي باسم الرب، مباركة هي مملكة أبينا داود. ففي البعض كان في أورشليم لما سمعوا الهتاف راحوا خارجين يتقابلوا مع الموكب، وتقابلوا الموكبين يا أحبائي والمسيح في الوسط، الذين تقدموا اللي طالعين من أورشليم والذين تبعوا اللي جايين ورا المسيح من بيت عنيا، كلهم بيصرخوا وصلنا خلصنا. ودخل يسوع إلى مدينة أورشليم في هذا اليوم وارتجت المدينة كلها. دي الأحداث يا أحبائي بتاعت يوم حد الزع في اليوم. المسيح لم يطهر الهيكل اليوم يا أحبائي. تقول لي متى قال إن دخل وطهر؟ لوقا قال دخل وطهر، متى إنجيل تدبيري، المسيح دخل يوم الحد وطهر يوم الاثنين. فمتى عايز يقول لنا يعني يا جماعة هو أصلا كان دخل ليه يوم الحد؟ عشان يطهر الهيكل، فربط الحدثتين ببعض. لكن لنا في معلمنا وأبونا ماري مرقس النور، بقول لك الراجل ده بديع جدا في إنجيله. ماري مرقس قال لك إن المسيح دخل إلى الهيكل وإذ كان الوقت قد أمسى نظر حوله إلى كل شيء وخرج مع الاثنى عشر وبات في بيت عنه. وفي الغد ماري مرقس دخل للهيكل وطهر. يبقى تطهير الهيكل يا أحبائي كان يوم الاثنين. النهاردة المسيح بس دخل في الموكب الظافر دوت. الأسبوع دوت يا أحبائي يعني أسبوع تزدحم فيه الأفكار وتزدحم فيه الدروس. يعني أنا فكرت كده أنه السنة دي نسمي أسبوع الألام أسبوع التجديد، لأنه في الحقيقة السيد المسيح أعطى مفاهيم جديدة في أمور كثيرة. أول مفهوم جديد أعلنه السيد المسيح في هذا الأسبوع هو مفهوم جديد عن المسيح المنتظر. المسيح بقاله 3.5 سنين بيعلم أننا المسيح، ولم ينكر مسيانيته مطلقا، بدليل أنه أول عيد فصح لما كان راجع من أورشليم للجليل راح على السامرة أول عيد فصح وتقابل مع المرأة السامرية. أول عيد فصح يعبر على السيد المسيح بعد ما كمل سنه 30 سنة، حضر 3 أعياد وصلف في الرابع 3.5 سنين. فلما تقابل مع المرأة السامرية، السامرية قالت له أنا أعلم إن مسيا يأتي. قال لها إيه؟ أنا الذي أكلمك هو. يبقى أعلن صراحة إن أنا المسيح. لدرجة أنه حنسمع في عيد التجديد. عيد التجديد ده بيجي في يناير سنة 30، يعني قبل الصليب بثلاث أشهر، ودي الزيارة الوحيدة اللي ظهر فيها السيد المسيح أورشليم بعد أقامة العزر. أقام العزر من ست أشهر قبل الصليب، في نص المدة راح حضر عيد التجديد، وبعد كده خرج تاني لبري ورجع النهاردة. لما راح السيد المسيح في عيد التجديد يقول لك إذ كان يسوع يتمشى في رواق الهيكل فاحتاط به الجمع وقالوا له حتى متى تعلق قلوبنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. قال لهم قد قلت لكم ولم تؤمن. يبقى ده يؤكد إن المسيح أعلن في تعليمه إن أنا المسيا المنتظر. طب عمل المسيا؟ روح اسأل إسرائيل، قال لك المسيا مخلص. بحسب فكر اليهود وبحسب صراخ العبرانيين اليوم قالوا ده داخل زي ما دخل يهوذا المكابي في موكب نصرة بزعف نخل في سفر المكابيين علشان يطهر الهيكل من السلوقية. فلما دخل المسيح بالمنظر ده قالوا بس ده يهوذا الجديد، ده اللي حيخلصنا من الرومان ومن بطش الرومان. فصرخوا للمسيح بهذا المفهوم، أصمنا خلصنا يا ابن داود، قيم مملكة داود الساقطة. أدي الفكر اللي في ذهن اليهود. طيب السيد المسيح اليوم يا أحبائي بيعلن مفهوم آخر لمسيانيته، مفهوم جديد، المفهوم الحقيقي للمسيح. أسبوع التجديد، قال لك إيه مفهوم المسيح؟ المسيح مخلص على مستوى الجسد؟ إيه يعني؟ شعبه كان محتل والمسيح حرره وأقام مملكة، أي ممالك الأرض كلها إيه؟ بتسقط إلى زوال. أيوة خدنا إيه من المسيح؟ المسيح لا أنا المسيا، بس اللي أنتم مش فاهمينه أو اللي أنتم مش عايزين تفهموه يا عبرانيين إن أنا مسيا أخلص منين؟ عارف زكريا لما أتكلم عن دخول المسيح النهاردة أورشليم، افرحي يا ابنة صيون ابتهجي جدا ملكك، عارف بقية النبوة يقول إيه؟ أطلق أسراك من الجب، الجب الذي ليس فيه ماء. أنا جاي علشان أخلص أسرى. أسرى إيه؟ أسرى الخطية. أنا المسيح مخلص، أيوة أنا مخلص طبعا، بس مش جاي أخلص جسد، لكن جاي أخلص الروح من ربطات الشر. عارف إنجيل باكر النهاردة في القداس الصبح إيه؟ زكى. قال طب يا أبائي أنا بحتار فيكم بس في الآخر بشوف النور فبفرح، إيه علاقة زكى الصبح بدخول المسيح أورشليم؟ يعني طب ما تجيبوا قصة، يعني قلنا لما دخل أورشليم مثلا السنة الأولى وطهر الهيكل مثلا، يعني إيه جايبين لي زكى؟ أنا مالي ومال زكى؟ قالوا لي لا، إحنا دخول المسيح المسيا بيعلن إنه مسيا يخلص الروح. مالك زكى؟ قال لك ما أسير. أسير إيه؟ ربطات المال. طب اليوم المسيح فك زكى. طيب أنزل بيها المستوانا يا أحبائي، يعني يخصنا في إيه؟ لا يخصنا جدا. إحنا مرات كتير يا أحبائي نصرخ كما صرخ العبرانيين ونريد من المسيح مخلص على مستوى الجسد. عايز مسيح يريحني، عايز مسيح يحل لي مشاكلي، عايز مسيح يشفي لي أمراضي، عايز مسيح ينجح لي عيالي، أدي كل ما أريده في المسيح. المسيح المريح، وهو بالحق مريح، لكن أنا بس عايز دي في المسيح. أقول لك أنت عملت زي شاول الملك. شاول الملك كان ينتاب روح شرير يتعب منه، فيجيبوا له ابن ياس. ها المسيح ابن ياس، ايه اعزف له يا عم على الكثارة، يعزف ويرت التراتيل بتاعته داود النبي، فالروح الشرير يفارق شاول. يعجبك ايه في داود يا شاول؟ قال لك ده بيريحني، حللي مشاكلي. طب لما جات الحرب ما بين جلياط ونزل داود يقتل جلياط، ارجع اقرا الكتاب يقول لك شاول ايه؟ جاب ابنائي الرئيس الجيش، قال له ابن من هذا الغلام؟ ابن من؟ قال له ده ابن ياس. الله، وانت يا شاول ما تعرفوش. شاول كل معرفته بالمسيح او بداود اللي هيجي بقى من نسله المسيح انه ده بيريحني بيحل لي مشاكلي، لكن المسيح المخلص او داود اللي هيخلصنا من جلياط لا انا ما اعرفوش. على مستوى الروح انا اعرف او احب او اشتهي فقط المسيح اللي يخلص على مستوى الجسد امراض ومشاكل واتعاب وضيقات، لكن المسيح اللي يفك أسر النفس من ربطات الخطية، اللي يقتل عننا جليات العقلي، اللي يحررنا من عبودية الروح تحت مزلة وقيود الخطية. خايف أحبائي نكون مش مدركين إن ده دور المسيح الحقيقي والغاية من التجسد. درس حلو نطلع بيه يا احبائي. اطلب منه كل طلباتك، ما احنا ملناش غيره، بس اطلبه اولا ايه؟ ملكوت الله وبره. اطلب ان يفكك من جوه، يفك الرباطات بتاعتي. مفهوم اخر جديد يا احبائي اعلنه المسيح هذا الاسبوع، وهو مفهوم المسيح الملك. المسيح ملك؟ اه طبعا ملك. يكفي يا احبائي انه في ميلاده كان السؤال اللي بيتردد في كل انحاء اورشليم، اين هو المولود ملك اليهود؟ طب في صليبه، الكلمه اللي كانت منتشره في كل اورشليم، يسوع الناصري ملك اليهود. يبقى بدا حياته بيعلن ان هو ملك، نهى حياته على الارض بالجسد، هو ملك اسرائيل. وكتبت باللغات الثلاث علشان يعلن الوحي انه المسيح ملك للعالم كله، فهو ملك بالتأكيد ملك. في أثناء حياته سمعنا السيد المسيح مثلا في حديثه مع بيلاطس، بيلاطس بيقول له أنت ملك؟ قال له طبعا ملك، لهذا قد ولدت ولهذا قد أتيت للعالم. أمال أنا جاي ليه؟ أنت ما سمعتش؟ طبعا هو ما سمعش. لما وأنا عندي 12 سنة أمي بتسألني ويوسف النجار يا ابني هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين؟ ما سمعتنيش لما رديت عليها وقلت لها ينبغي أن أكون فيما لأبي. أنا جاي ليه؟ أنا جاي علشان أقيم مملكة الله على الأرض. فالمسيح ملك. طيب إيه المفهوم الجديد اللي بيقدمه المسيح للملك؟ قال لك ملوك الأرض إيه؟ الملك يقعد والرعية تخدمه، الرعية من أجل الملك، الرعية لخدمة الملك، الرعية لراحة الملك. طيب المسيح الملك في مفاهيم جديدة يعلنها لنا في هذا الأسبوع، يعلن إن هو ملك بس بمفهوم آخر. إيه المفهوم؟ رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا، بل من أراد أن يكون فيكم أولا يكون خادم الكل، وأنا مثال لكم. مش أنا الملك؟ طب الملك عمل إيه؟ الملك بذل نفسه لأجل الرعية. شفت ملك كده؟ ملوك الأرض الشعب يبذل من أجل الملك، أما المسيح الملك هو اللي بيبذل ذاته من أجل الشعب. المسيح ملك يا أحبائي ليه؟ لأنه اشترانا بذبيحة نفسه. دخل المسيح النهاردة أورشليم ووسط غنم كتير كان يدخل أورشليم في الأيام ديت علشان كل عيلة تقتني لنفسها خروف فصح. لما نرجع لتقليدات اليهود يا أحبائي نفرح، يقولك لما كانوا يجيبوا الخروف العيلة، الأب رب الأسرة راح يجيب الخروف وجايب الخروف للبيت، خروف الفصح اللي هيذبح، وهو جاي يدندش الخروف كده ويحط عليه ورق ملون ويزوق، والعيال يستنوا أبوهم وهو جايب الخروف ويعملوا زفة في البيت فرحانين بالخروف، لأن الخروف ده يفكرنا بالخلاص، فالخروف ده هو اللي هيخلصنا. أحبائي مش ده كان الرمز؟ طب هي الحقيقة اختلفت؟ ما هي ذات المنظر. داخل السيد المسيح الحمل وسط حملان كثيرة لتذبح. طب استقبلناه ازاي؟ تلاميذه لم يفهموا، يعني هم عملوا كده بس ما كنوش فاهمين، لكن احنا لما حل الروح وفهمنا فتعزينا وفرحنا باللي عملوه أبائنا الرسل، بس بدون وعي بدون إدراك بدون فهم. أنتوا هتفتوا للمسيح ليه؟ قال لك ما نعرفش، احنا لقينا كده الروح حركنا. هو حد علم العيال؟ قال لهم وهو داخل قولوا وقصنا. حد قال للتلامذة اهتفوا له؟ حد قال للناس اقطعوا زعف النخل؟ قال لك لا. وما عملتوا كده ليه؟ الروح حركهم بدون ما يدركوا بدون ما يفهموا. أما تلاميذه فلم يفهموا أنه صنعوا هذه الأشياء من أجله زي ما قال لنا يوحنا. فاحنا بقى بنستقبله بالفهم بقى دوت. فرحانين بالمسيح ليه النهاردة؟ بنزفه ليه واحنا قاعدين نلف حوالين المسيح؟ بنقول له انت الخروف اللي داخل تذبح من اجلنا علشان تمتلكنا، عشان تشترينا لله. قد اشتريتم بثمن. ايه الثمن دوت؟ لا بفضة ولا بذهب بل دم كريم. يبقى كل ما بنتناول من جسد الرب ودمه احبائي احنا بندخل في ملكية المسيح. كل ما بنتناول من جسد الرب ودمه احنا بندخل في ملكيته وبنعلن ان هو الملك بتاعنا. طب اذا كان المسيح اعلى لينا مفهوم مسياني جديد، مفهوم ملوكي جديد، ففي المقابل احنا اليوم يجب ان نقدم للمسيح مفهوم عبادة جديد. عايزك تتخيل أورشليم النهاردة أحبائي، منظر يعني الواحد يسرح كده بخياله. أورشليم اليوم تتلألأ في بهاء في مجد من أبهج أيام أورشليم. الهيكل المتوضب، الكرمة الذهبية الشمس بتضوي فيها، حاجة بتبرق كده، وجوه الكهنة حاجة منظر بديع يعني تنشرح له النفس. اللبس بتاعهم الحلو والذبايح واللويين بينشدوا يعني بهجة بهجة هذا اليوم. طب المنظر دوت ايه تقييمك لي يا رب يسوع؟ عبادة، بيت متوضب وجميل وحلو وكهنة حلوين وخورس بيجدوا، يعني منظر بديع. المسيح قال لا، انا هقول لكم مفهوم جديد للعباد. كل ده حلو وكل ده جميل لانه ببيتك طليق القداس، لكن انا لما بدخل المنظر ده ما ريحنيش في اورشليم، بكيت عليها. ليه يا ربي؟ قال لك اللي عملوه ده حلو، بس انا باصص جوه، انا ببص جوه، انا العباده عندي مش خارجيه، انا عايز اعلم شعبي مفهوم جديد للعباده. العباده ليست طقس خارجي، ليست ممارسات خارجيه مع اهميه الطقس واهميه الممارسات. العيب مش فيها، العيب في الإناء اللي بيؤدي هذه العباد. لألا أسمع كلمة المسيح الصعبة، أيها الفريسي الأعمى، إيه نظفت برا حلو أنا فرحان، بس طب نظف لي جوه. عايز تقدم لي عبادة مقبولة؟ الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فينظر للقلب. حلو إن إحنا فرحانين بيه النهاردة وبنهتف من قلبنا، جميل، ويفرح المسيح بهذا، ويفرح جدا بكنيسته وبألحانها وبتسبحها وباجتماع شعبه، يفرح يبتهج من تعب نفسه يرى ويشبع. ما هو اللي احنا فيه ده ايه؟ ده من تعبه، اللي احنا فيه ده ثمرة صليبه، من تعب نفسه يرى ويشبع. بس عايز تفرح قلب المسيح فعلا، يقولك طب حلو بره بقى حلو، طب جوه شكله ايه؟ نقيلي ايه؟ نقيلي جوه. العبادة الحلوة العبادة اللي نابعه من قلب نقي، من قلب طاهر. حلو ان الحناجر تصرخ وصنة، لكن النفس تهتز أمامه، بتصرخ بأنات لا ينطق بيها، طلبة الخلاص من ربطات ومن خطايا ومن قيود ومن اهتمامات العالم. لما نقدم هذه العبادة بالروح يا أحبائي، الله يبتهج جدا، لأن الله طالب مثل هؤلاء الساجدين له. كان المسيح يا أحبائي أنعم لينا بمفهوم مسياني جديد، مسيا مخلص الأرواح. إذا كان أنعم علينا بمفهوم ملوكي جديد، إنه ملك ذبح علشان يشتري رعيته، فأقل شيء إن إحنا نقدم له عبادة روحية. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.